الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله مع سمات المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقلنا بأن السمة الأولى لهذه المرحلة هي كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه بالله جل وعلا. اشتد الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصطفى والمجتبى، وهو المهاب المهاب في قومه، صاحب المكانة والشرف. فلك أن تتخيل ما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك. فلقد أمن كل شيء في مكة إلا النبي ومن آمن معه. أمنت الطيور في السماء، بل وحامت حول الحرم، وما أمن النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ولا على أصحابه. فأصحابه قد تفرقوا في الشعاب والأودية وتخفوا أمام الضربات المتلاحقة لمشرك مكة من صناديد الكفر والشرك، حتى جاء إليه كما ذكرت خباب بن الأرد رضوان الله عليه، والحديث في صحيح البخاري. وقد لقي خباب أشد العذاب، فيقول لرسول الله وهو جالس إلى جوار الكعبة وقد توسد بردة له، يقول خباب للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال: إنه كان لقد كان من قبلكم يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، ولقد كان الواحد منهم يوضع في حفرة إلى منتصفه، فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين، فما يصده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. لاحظ لغة اليقين والثقة في الله جل وعلا في هذه الأزمة وفي هذا الابتلاء وفي هذه المحنة. أصحاب النبي يعذبون ورسول الله مضطهد، حتى بلغت وقاحة أحدهم أن قال: واللات والعزى لئن أقبل محمد ليصلي لربه في الكعبة لأطأن عنقه بنعل هذا. انظر إلى هذا العتل المتكبر، وصلت به الوقاحة إلى هذا الحد. فلك أن تتخيل بعد ذلك ما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ماذا قال النبي لخباب؟ بين له النبي حياة الأنبياء، بل وطريق الأنبياء وطريق السائرين على طريق الأنبياء من بعدهم. فلا بد من الصبر، ومع ذلك غرس في قلبه اليقين في أن النصر لهذا الدين، وأنه سيأتي اليوم الذي يحطم الله عز وجل فيه هذه الجماجم الصلدة ويدك فيه هؤلاء الطواغيت، ويعلي الله تبارك وتعالى دينه ودعوة نبيه على جميع الدعوات، كما قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لقد دخلت مكة أيها الأحبة وشحت بل وضاقت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت من ضيقها تحصي أنفاس من آمنوا بالله مع رسول الله، ولم يكن هناك متسع للحياة في مكة على الرغم من اتساع صحرائها. حتى في بيت الله الحرام الذي جعله الله حرما آمنا لم يأمن فيه النبي وأصحابه، حتى قال قائلهم ما ذكرت الآن: لئن رأيت محمدا يصلي إلى جوار الكعبة لأطأن عنقه بنعل هذا. هكذا هو الطريق، أو هذا هو الطريق وهذه سماته. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لأصحابه هذه الحقيقة الناصعة البيضاء، ألا وهي: إن ضاقت عليهم مكة فإن أرض الله واسعة، فإن الإسلام لا يرتبط بأرض أبدا ولا يرتبط بوطن، بل إن العقيدة هي الأصل وليست الأرض، بل إن حبات التراب رخيصة في جوار هذه العقيدة وأمام هذه العقيدة. إننا لا ندافع إلا عن المعتقد، إلا عن هذا الدين. ومن يوم أن رفعت الأمة رايات القوميات والوطنيات والوثنيات ضاعت وذلت، ويوم أن رفعت الأمة راية العقيدة وأن الدفاع عن العقيدة وعن الدين، حولها الله بهذا المعتقد السامي من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم. ضيق على الموحدين في مكة فليتركوا مكة وهي أحب البقاع إلى الله، فالأصل ليس هو التراب وليس الأرض، وإنما الأصل عقيدة. ضيق عليهم في مكة فليتركوا مكة وليخرجوا بعقيدتهم إلى أي أرض يعبدون الله عز وجل فيها على مراده، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. تعلموا هذا الدرس أيها الأحباب. فراية القومية الآن هي التي ترفرف على سماء الأمة، راية القوم وراية الأرض وراية الوطن. ونحن لا نقلل إطلاقا من شأن الوطن، وإنما نقول ينبغي أن نعلم أن الآصرة الأولى هي العقيدة، وأن الأصل الأول الذي يجب أن نبذل من أجله الدماء والأموال والأوقات هو العقيدة. فلا قيمة لوطن إذا ما ضاعت العقيدة، ولا بقاء على تراب يضيع هذا التراب العقيدة، بل ولا يسمح لها أن تقام على حباته. فالأصل هو العقيدة. فجاء الجواب ناصعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ضيق أهل مكة على النبي وأصحابه، جاء الجواب ناصعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر أصحابه رضوان الله عليهم بالهجرة. وكان لابد من هذه الوقفة بعد الإذاء لنبين لحضراتكم أن الهجرة الأولى للحبشة جاءت نتيجة الضغوط القاسية من أهل مكة على النبي وأصحابه. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تركوا مكة، نعم، أحب البقاء إلى الله، نعم، فروا بعقيدة، فإن الإسلام لا يرتبط بأرض ولا بوطن ولا براية بل ولا بشخص، فتركوا مكة وفروا بدينهم لله جل وعلا. ولكن إلى أين؟ إلى الحبشة. لماذا؟ والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ولاحظ هذا الفهم العجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا غضاضة في أن أبشر بعض طلاب العلم الذين يحبون لعلمائهم أن يكونوا على فهم بالواقع أن أقول لهم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة بواقع الناس من حوله حتى في خارج أرضه. لقد كان النبي على علم بالحبشة وبملكها وبمن فيها، وأنتم تعلمون أنها أبعد ما يكون عن مكة في هذا الوقت، حيث لا مواصلات ولا اتصالات إلا كما تعلمون. فلا غضاضة على الإطلاق أن ينادي بعض أهل العلم بأن يكون العلماء على دراية بالواقع، إذ أنني وجدت ذلك مسطرا لإمام من أئمة السلف ألا وهو الإمام ابن القيم، إذ يقول: ولا يجوز للمفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول الفهم في الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية. فقدم ابن القيم فهم الواقع على فهم الأدلة الشرعية، لأنه لا يمكن أن تستقي دليلا من القرآن والسنة إلا إذا كنت على دراية كاملة بالمسألة على أرض الواقع، فالحكم على الشيء فرعا عن تصوره. انظروا إلى علم أسلافنا، فحينما يدندن الآن بعض العلماء أو بعض الدعاة عن فهم الواقع فليس الأمر بمحدث ولا بجديد. أمر النبي أن يهاجر الصحابة إلى الحبشة، لماذا؟ قال: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلقد مات النجاشي على الإسلام، ولذلك لما سألني بعض الإخوة في الجمعة الماضية هل يجوز لنا أن نصلي الجنازة على الشيخ الغزالي وشيخ الأزهر رحمه الله، قلت لا يجوز. قالوا: أولم يصلي النبي على النجاشي؟ قلت نعم صلى عليه. قال: إذا لماذا لا نصلي على الشيخين الآن صلاة الغائب وقد صلى النبي صلاة الغائب على النجاشي؟ قلت: لأن النجاشي قد مات ولم يصلي عليه أحد من المسلمين، فوجب على كل من بلغه أن يصلي عليه، أما وقد صلى على الشيخين كثير من المسلمين فلا حاجة لأن نصلي عليهما، وإنما الواجب أن ندعو الله لهما. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة، واسمع إلى هذا الحديث، أم سلمة هند بنت أمية رضوان الله عليها التي عذبها المشركون عذابا شديدا، هي وزوجها مع سائر المؤمنين الموحدين، وطبعا جريمتهم كما تعلمون أنهم قالوا لا إله إلا الله. تقول أم سلمة هند بنت أمية: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، هنا مشهد عجيب، حينما خرجت هند مع زوجها للهجرة أي إلى بلاد الحبشة في المرة الأولى، خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرقب هؤلاء وهم يهجرون أرضهم وديارهم إلى بلاد الحبشة فارين بدينهم من بطش الشرك والمشركين. وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رقت نفسه ورق قلبه، وكأنه قد دار بينه وبين نفسه حوار: ماذا تفعل يا ابن الخطاب؟ وما الذي جناه هؤلاء لتقف إليهم بالمرصاد هكذا؟ فتدبر هذا الحوار الذي دار بين عمر وبين هند. تقول: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا. أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة تقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعير نريد أن نتوجه أي إلى أرض الحبشة. فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت له: آذيتمونا في ديننا، فدعنا نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادته، والله لنخرجن من أرض إلى أرض إذا آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فرأت له رقة، رق عمر ورق قلبه، ثم انصرف. تقول: فجاءني زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب، فقال لها: أرجوت إسلام عمر؟ يعني يقول بلغة المستحيل: أرجوت إسلامه؟ يعني رأيت هذه الرقة فظننت أنه سيسلم يوما؟ فقالت له: نعم، رجوت إسلامه. فقال هذا الرجل عبارة يعني تؤكد وتوضح بجلاء مدى الغلظة والقسوة والشدة التي كان يلاقيها المسلمون من عمر رضي الله عنه. فقال لها زوجها عامر بن ربيعة: والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. سبحان الله، يعني لا يصدق الرجل أبدا لشدة وقسوة وغلظة عمر رضوان الله عليه. ثم رزقه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الإسلام. وهكذا هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن شاء الله تبارك وتعالى وسط هذه الضربات المتلاحقة أن يبزغ في الأفق نور، وأن يظهر على الطريق أمل. ففي يوم من الأيام يرجع أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، وأنا تعمدت هذه المقدمة لأنها السبب الرئيسي في المفاوضات التي كنت قد توقفت عندها في اللقاء الماضي. يعني السبب الرئيسي لمفاوضات قريش مع رسول الله هو هذا الذي أذكر الآن. عاد حمزة، والحقيقة والله جلست اليوم من الظهر إلى قبيل المغرب لأحقق هذه الرواية فاستشكلت علي. والراجح عندي الآن والله تعالى أعلم أن في سندها ضعف. لما أقبل حمزة رضوان الله عليه يوما من الصيد كان لا يرجع إلى بيته إلا إذا مر على دار الندوة أو على السادة إلى جوار بيت الله الحرام. انظر إلى سر إسلامه، سبحان الله. فعاد وفي طريقه إلى هؤلاء بعدما أقبل من رميه أو من صيده قابلته امرأة فقالت له: يا أبا عمارة، ماذا لقي ابن أخيك صلى الله عليه وسلم من أبي جهل؟ يعني هل عرفت ما لقيه ابن أخيك من أبي جهل؟ فقال: وماذا فعل به أبو جهل؟ قالت: شتمه وتناوله وفعل به وقال له. فقال حمزة رضوان الله عليه: هل رآه أحد؟ هل فعل به ذلك أمام الناس؟ قالت: نعم، إي والله لقد رآه الناس. قبل حمزة رضوان الله عليه حتى انتهى إلى ذلك المجلس، مجلس السادة عند الصفا والمروة، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم، فاتكأ حمزة على قوسه وقال رضوان الله عليه: لقد رميت اليوم كذا وكذا، وفعلت اليوم كذا وكذا، وأبو جهل متكئ بينهم. فضرب حمزة رضوان الله عليه بالقوس بين أذني أبي جهل فدقها رضوان الله عليه، ثم قال: خذها هذه بالقوس وخذ هذه الأخرى بالسيف. ثم صرخ في وجهي وقال: ألا تعلم أني على دينه؟ ألا تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فدخل حمزة في الإسلام حمية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ثبت الله الإيمان في قلبي بعد ذلك، ونطق حمزة الشهادتين في هذا المجلس، فغير إسلام حمزة اتجاه البصرة الشركية تماما، كما سيزداد هذا التغير تأكيدا بإسلام عمر رضوان الله عليه. فكان إسلام حمزة وإسلام عمر كما سنرى بمثابة الأمل على الطريق، بمثابة النور، كان تثبيتا لقلب النبي. وأنتم تعلمون أنه قد وصل الإيذاء بالنبي إلى حد أن رفع النبي يديه يوما ودعا الله أن ينصر الإسلام برجل من الرجلين الكبيرين في مكة، فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي الحكم عمرو بن هشام، أي بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان أحب الرجلين إلى الله هو عمر، فشرح الله صدر عمر فأسلم. فكان إسلامه فتحا ونصرا جديدا للنبي ولمن آمن معه صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم حمزة كما ذكرت الرواية في سنضاع حمية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسواء كان ذلك الذي حدث من حمزة رضوان الله عليه حمية أو غير ذلك، فإن إسلامه كان فتحا جديدا للإسلام ونصرا جديدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه. وهنا اضطرت قريش وفقط إلى أن تسلك طريقا جديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام حمزة، ألا وهو طريق المفاوضات. لابد من هذه المقدمة يا إخوة، يعني التحقيق للمسألة في مسألة المفاوضات بعد الإيذاء والعذاب والابتلاء إسلام حمزة رضوان الله عليه. لم يصدق عتبة بن ربيعة، وكان سيدا في قومه، كان مسموع الكلمة، لم يصدق أن حمزة قد أسلم مع النبي. فلقد أصبح حمزة درعا واقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحائطا منيعا تتحطم عليه رماح وسهام الكفر والشرك. فعرض عتبة بن ربيعة هذا العرض الجديد على سادة قريش، فقال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى افعل يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه أو فكلمه. فقام إليه عتبة بن ربيعة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: انظر إلى الأسلوب، اختلف تماما. يا ابن أخي، بعدما قال له بالأمس القريب أبو جهل: واللات والعزى لئن سجد لأطأن عنقه بنعل هذا، يقول له عتبة بن ربيعة اليوم: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، من السطط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا انظر فيها لعلك أن تقبل بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد وأنا أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. وانتبه لهذا، فإني سأتوقف مع هذا طويلا جدا. كلكم يحفظ هذا ويعرفه، لكن ما أريد أن أوصله اليوم من هذا الدرس فهو هام. قال إن كنت تريد بهذا مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، حتى تكون أكثرنا مالا. هذه واحدة. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. كانت الكلمة الأولى لك، أنت ملكنا وأميرنا وسيدنا ولن نقطع أمرا دونك أبدا. وإن كنت تريد بهذا شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، فأنت الملك من الآن. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، أي من الجن، لا تستطيع أن ترده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. إن كان هذا مس من الجنون، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ من هذا المس أو من هذا العارض. فقال له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ هل أنهيت؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال عتبة: قل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة آيات طويلة من سورة فصلت. ولك أن تتخيل القرآن يتلى بصوت النبي، فلو نزل هذا القرآن على جبل لتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أقول لك أن تتخيل أنت على قدر صفائك وعلى قدر إيمانك في قلبك القرآن يتلى بصوت من سمعه غضا طريا من فم جبريل عليه السلام. ألا تعلم أنهم كانوا يخشون أن يستمعوا إلى القرآن بصوت رسول الله؟ وكانت وصية بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا على قرآن محمد وعلى تلاوته، لأن هذا القرآن لو نفذ إلى القلوب لتمكن منها. هذه وصاية المشركين: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هل تعلم أنه ورد في صحيح البخاري في كتاب التفسير في باب سورة النجم، تفسير سورة النجم؟ هل تعلم أن النبي وقف يوما يقرأ القرآن في الكعبة في السنة الخامسة من البعثة؟ يعني كانت رحى الصراع دائرة على أشدها بين النبي وبين المشركين، وقف النبي يصلي وسادة الشرك والكفر إلى جواره حول الكعبة، ورفع النبي صوته بالقراءة، قرأ سورة النجم كاملة إلى أن وصل إلى قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، فسجد المشركون كلهم خلف رسول الله. حديث البخاري، الحديث صحيح البخاري وحديث ابن عباس: لم يتمالك أحد من المشركين نفسه فسجدوا جميعا خلف النبي. ولاحظ هنا وانتبه لهذه اللطيفة، هذا هو السر الحقيقي لعودة المهاجرين إلى الحبشة أول مرة. فلما عاد المسلمون من الحبشة عادوا لأنهم سمعوا أن المشركين سجدوا لله خلف رسول الله، فظنوا أنهم آمنوا. فلما رفعوا رؤوسهم ما رفعوها إلا وقد أنكروا جميعا على بعضهم البعض ما فعلوا، إنه الكبر. كيف نسجد لله عز وجل؟ فانظر إلى القرآن، إلى الحق الذي صدع العناد والكفر في قلوبهم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا الآية. إذن أيها الأحبة الكرام، هناك من أهل الحق من يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل الكتاب من يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حق، ويعلمون أنهم أن ما يتلوه القرآن المنزل عليه من عند الله جل وعلا. فقرأ النبي على عتبة بن ربيعة سورة فصلت، أو معظم الآيات على الراجح، يعني قرأ قرابة 38 آية على عتبة. فلما سمع عتبة بن ربيعة القرآن عاد إلى قومه ليقول لهم: يا قوم، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ليس بالشعر ولا بالسحر، وفي لفظ لما ذهب إليهم ونظروا إليه قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. سبحان الله، وجهه تغير. قال بعضهم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، ووالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد، سحرك والله يا أبا الوليد. فقال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. والحديث بطوله هذا رواه ابن إسحاق وهو حديث حسن، رواه ابن إسحاق من طريق زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وساق الحديث، فالحديث حسن. لقد هزت الآيات قلب عتبة وعاد ليعلن هذا الحق وهذه الحقيقة، ولكنه العناد والإصرار على الكفر لقد أدرك قلبه أن الذي يتلوه محمد هو الحق، أما عقله فقد أدرك القرآن سحرا، خوفا على الزعامة وخوفا على المكانة وخوفا على الكرسي والجاه والشرف. القلب يعلم أنه الحق، فلما فكر في الأمر بعقل المتجرد خاف على كرسيه وعلى مكانته وعلى زعامته، فأعرض عن هذا الحق الذي لان قلبه له أول الأمر، ولكنه العناد والإصرار والاستكبار. ولكن الذي نريد أن نقف أمامه الليلة أيها الأحبة وهو هام جدا، ما هو رد النبي؟ بماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة أستطيع أن ألخص في هذه الكلمة: لا تنازل عن العقيدة، لا تنازل عن العقيدة. هذا هو مبدأ سيد البشر. لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة أي تلفيق في المنهج. وتدبروا معي هذا أيها الشباب، لا جسور بين النبي وبين الكفر والكافرين إطلاقا، لا مداورة ولا مواراة. لقد نثروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خيارات متنوعة، وأغروا النبي صلى الله عليه وسلم بإغراءات كثيرة: المال، الزعامة، السيادة، الملك. ولك أن تعلم أن الذي يعرض هذا على النبي هم العرب، أصحاب الأنفة والعزة، يعرضون على النبي، وهم الذين قالوا بالأمس القريب لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعرضون الآن السيادة والملك بل والمال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن النبي قد رفض ذلك، ووالله ثم والله لقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل شيئا من ذلك أو أن يقبل كل ذلك. كان من الجائز أن يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملك ليصبح بين يوم وليلة الملك، ومن خلال هذا الملك والحاكمية والقيادة يستطيع أن يغير بعد ذلك، فأنتم تعلمون ما للملك من قوة وسطوة. كان النبي قادرا على أن يقبل هذا الأمر ليصبح ملكا، ومن موقع الملك وموقع الرئاسة وموقع الزعامة وموقع الصدارة يجبر قريشا كلها على الإسلام والإيمان بالله، والأمر حينئذ أمر سهل وميسور، وهم الذين جاءوا بأنفسهم ليعرضوا على النبي ذلك. فكثير من الناس يقول انقلاب عسكري نمسك فيه الحكم، ومن هذه القمة نستطيع أن نجبر الناس وأن نحمل الناس على الحق جملة واحدة بقوة السلاح وبقوة السيف. فريق من الناس يقول ذلك، والرد على بطلان هذا المسلك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقبل هذا العرض وأن يتولى الحكم لا عن طريق انقلاب عسكري تسير فيه الدماء، وإنما عن طريق انقلاب سلمي ثم بعد ذلك يغير الناس بالقوة من هذا المركز أو من هذه الصدارة، ولكنه ما فعل ذلك. كان من الجائز أن يأخذ المال ثم يعد بهذا المال جيشا من المرتزقة الذين لا يحاربون ولا يحملون السلاح إلا إذا أخذوا العطايا والهبات. فكان من الجائز أن يأخذ المال وأن يعد جيشا بهذا المال ثم ينقلب بهذا الجيش بعد ذلك على هؤلاء المشركين الذين عارضوا دعوته وعقيدته. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك، فإما أن تكون الدعوة لله أو للشيطان، ولا التقاء إطلاقا للطريقين أو للمنهجين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا السبيل الوحيد لإقامة الأمم ولإقامة الدول ولإقامة دين الله عز وجل في أرضه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه، هو يؤذى فيصبر، يوضع التراب على رأسه فيصبر، توضع النجاسة على ظهره فيصبر، يضطهد أصحابه فيصبر ويقول اصبروا. لكن إذا كان الأمر متعلقا بالمنهج لابد من الصبر والثبات، ولابد من الوقفة، لابد من تبيين وتوضيح الطريق الصحيح. يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على كل هذا الابتلاء وكل هذه المحن، ولما جاءوا ليعرضوا عليه أبى، لأنه يعلم أن الطريق ليس بهذا اليسر وليس بهذه السهولة، فإن الأمر متوقف على بناء القلوب ابتداء. الدول لا تقوم إلا على الرجال، بناء الدول لا يقوم إلا على بناء الرجال، وبناء الرجال لا يأتي بين غمضة عين وانتباهتها، إنما لابد فيه من تضحيات، ولابد فيه من بذل، ولابد فيه من صبر، ولابد فيه من المحن، ولابد فيه من الفتن، ولابد أن يثبت على هذا الطريق أهل الحق من الخالصين المخلصين من أبناء الطائفة المنصورة الذين يحملون راية الله ويرفعون دين الله عز وجل. ليس الأمر ميسورا أو سهلا كما تظنون أيها الأحباب، أو كما يظن كثير من الشباب في هذه الأيام. هناك من الدعاة الآن من يتنازل عن بعض مبادئ العقيدة من أجل مكسب سياسي. هناك من الدعاة الآن من يتنازل عن بعض أمور العقيدة من أجل مكسب سياسي. وهناك من الدعاة في المقابل من ينظر إلى السياسة على أنها كبيرة من الكبائر وجرم لا ينبغي أن نقترب منه نحن مسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ساس أمة. فهذه نظرة قاصرة وهذه نظرة قاصرة. وهناك من الدعاة الآن من يجعل صراخ الجماهير ومطالب الجماهير هي بغيته الأولى، وإن خالف هذا الصراخ وهذا المطلب أمرا لله عز وجل. جانب ثالث. وهناك من الدعاة الآن من يريد أن يجعل بعض القضايا في حياة المسلمين هي القضايا الأم. وهناك من الدعاة الآن من يجعل صراخ الجماهير ومطالب الجماهير هي بغيته الأولى، وإن خالف هذا الصراخ وهذا المطلب أمرا لله عز وجل. جانب ثالث. وهناك من الدعاة الآن من يريد أن يجعل بعض القضايا في حياة المسلمين هي القضايا الأم، بقصد أو بغير قصد، بجهل أو بعلم، ليدفع الأمة عن قضيتها الأولى في هذه الأيام، ألا وهي قضية إعادة تحكيم الشريعة. فإن المنكر الأعظم بلا جدال وبلا منازع هو تنحية شرع الله عز وجل عن البلاد وعن العباد. هناك صنف من الدعاة يريد أن يبرز قضية معينة في حياة الأمة لتحتل هذه القضية مكان الصدارة، ولتكون هي القضية الأولى في حس المسلمين وفي وعي المسلمين. على سبيل المثال الآن مثلا قضية زي قضية الشيشان، أو قضية زي قضية البوسنة، أو قضية زي قضية فلسطين. نحن لا نقلل إطلاقا من شأن قضية من هذه القضايا، بل ولا يعلم قدر هذا الكلام إلا من يتمزق قلبه ويكاد يجمو ليتحرك لدين الله، ويتمنى أن لو فتح الله عز وجل بابا من أبواب الجهاد ليبذل دمه. نحن لا نقلل أبدا من شأن قضية من هذه القضايا، لكن هذه قضايا ينبغي ألا تشغلنا عن القضية الأولى في حياة المسلمين الآن، ألا وهي قضية إعادة الشريعة الضائعة التائهة الغائبة لتحكم الناس من جديد بقرآن الله وبسنة رسول الله. هذا أعظم منكر يرتكب الآن على ظهر الأرض بلا منازع. أعظم منكر يرتكب الآن أن يحكم أو أن تحكم الأمة بقوانين العباد، بشرع المهازل من البشر، وأن تغيب الشريعة، وأن ترفع بعض القضايا هي في حسنا كمسلمين قضايا ضخمة وقضايا كبيرة، لكن ترفع بحيث ينسى كثير من المسلمين القضية الكبرى والقضية الأولى، ألا وهي قضية تحكيم شريعة الله. إذ أن الشريعة من العقيدة، ولا يجوز أبدا أن تنعزل الشريعة عن العقيدة أبدا. وما أرسل الله نبيا ولا رسولا بشريعة تنفصم عن عقيدة التوحيد على الإطلاق، فالعقيدة تنبثق منها شريعة، ويوم أن غابت العقيدة غابت معها الشريعة، ويوم أن مسخت العقيدة وفرغ الجذر الحقيقي المحتوى أبعدت الشريعة كذلك عن حياة البلاد وحياة العباد. أصبح يحكم الآن في الأعراض والأموال والدماء والخروج قانون نابليون وقانون كلينتون وقانون ميتيران وقوانين المهازل من البشر، ممن لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، ممن لا زالت أيديهم تقطر الآن بالدماء. سبحان الله، يلسن أصبح من صناع السلام، كلينتون أصبح من صناع السلام، إن الله وإن إليه راجعون، لا زالت أيدي هؤلاء المجرمين تقطر بدماء المسلمين. نعيش عصرا انقلبت فيه الموازين واختلت فيه القيم واضطربت،
بل لو تحدثت أنت الآن بهذا ربما يشار إليك بأصابع التطرف والإرهاب. نعيش عصرا أصبح فيه المغتصب للأرض، المنتهك للعرض، المدنس للمقدسات، أصبح حمامة من حمائم السلام، وأصبح المدافع عن أرضه وعرضه وحقه وشرفه رمزا من رموز التطرف والإرهاب. فهناك يا إخوان خيارات الآن على الساحة بين الدعاء. فريق من الدعاء يرى أنه لابد ابتداء من الحاكمية. طيب حاكمية قبل عقيدة وقبل تربية الناس تأتي ازاي؟ محال أن تأتي هذه القمة التي نريدها قبل القاعدة. انظر إلى منهج النبي في بناء الدولة. النبي عرض عليه الملك قال لا، عمر الدول للإسلام ما تقام بهذا، ده في رجال عاوزين يتربوا، في تربية. ها لسه يا شيخ هتقول تربية؟ لسه بعد السنين دي هتقولوا تربية؟ ما انتم بقالكم 100 سنة بتربوا، هكذا يقال. وأنا أقول أقسم بالله ما ربينا عاما واحدا، بل أنا أقول إن أول ما يحتاج الآن إلى التربية هم الشيوخ والعلماء، نحن دعاء. أرى أنا أقول هذا عن نفسي، أول من يحتاج إلى التربية أنا. من يتصدرون الآن للدعوة؟ من يتصدرون الآن للقيادة؟ فإذا كانوا هم في حاجة إلى تربية بمثل المنهج الرباني الذي ربى به النبي وأصحابه، فما ظنك بالآلاف المؤلفة والملايين المملينة من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الآن؟ نحن ما ربينا على المنهج النبوي، ما ربينا بمثل المنهاج الرباني الذي ربى به النبي وأصحابه في دار الأرقم. أين دار الأرقم الآن؟ لا أريد أن أقول ارجعوا إلى المرحلة المكية أو العصر المكي، وإنما أقول لابد أن نرجع إلى المنهج الرباني في التربية الذي ردى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فردى به القاعدة الصلبة التي بذلت دمها ووقتها لدين الله ورفعت راية الإسلام، فأقام الله على أكتافها وبها دين الله عز وجل في أرضه. وأنا لا أقصد كذلك أيها الأحبة بالتربية بهذه الكلمة القشور التي يظن كثير من الإخوة أن هذه التربية. التربية التي أعنيها في كلمة قد ذكرتها الآن، المنهاج الرباني في التربية الذي ربى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عليه في دار الأرقم وفي مكة وفي المدينة. التربية بكل جزئيات هذا الدين، أو على كل جزئيات هذا الدين، على العقيدة بمفهومها الكامل الشامل، على العبادة بمفهومها الكامل الشامل، على الشريعة، على الأخلاق، على السلوك. فالتربية منهج حياة. لا أن نتوقف مع بعض المظاهر الإسلامية الحميدة ونقصر هذه المظاهر على التربية، نقول التربية لا تتعدى هذا. يعني التربية في نظر كثير من الشباب لا تتعدى إلا أن يطلق الأخ لحيته وأن يلبس الثوب وأن يأخذ السواك وفقط، ويحمل كتابا لدرس الأربعاء ويخرج من درس الأربعاء. هذه التربية، هذا كله طيب جميل يجب عليك أن تفعله، لكن التربية لا تقتصر على هذا إطلاقا. هذه صورة من صور التربية، تطلق اللحية كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام، تتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن لا تغفل عن أن تحول هذا المنهج النظري في حياتك أنت وفي حياة إخوانك إلى منهج عملي، إلى واقع. يبقى لا تقتصر التربية عند حد هذه الصور الظاهرية، وإنما لابد من تربية القلوب على العبودية لله عز وجل، وتربية الجوارح على طاعة الله، وتربية الأبدان على العمل من أجل الله، وتربية الناس على التحرك لدين الله، على الولاء والبراء، على أن تكون الحاكمية لله، على أن تكون العبادة لله، على أن تحب إخوانك في الله، على أن يكون وبلاؤك وبراؤك لله، لا من أجل جماعتك ولا من أجل شيخك. مفهوم كامل كبير جدا. يكفي أن تعلم أن مصادر التربية التي أقول عنها الآن هي القرآن والسنة. دي مصادر التربية. المصادر اللي عاوزين ننزع منها أو ننتزع منها المنهج التربيعي القرآن والسنة. خلاص، ماذا تريد بعد ذلك؟ يبقى منهج متكامل تقف مع كل الأوامر والنواهي والحدود، وتحول هذا كله في حياتك إلى واقع، إلى منهج عملي. بذلك نخرج القاعدة الصلبة التي حملت دين الله على عهد النبي، نريد أن نخرجها الآن لتتحرك بهذا الدين بعد أن تحوله في حياتك إلى واقع وإلى منهج حياة تتحرك به بعد ذلك بين الناس جميعا لتنقل إليهم هذا النور. فإن العالم كله في حاجة إلى هذا النور الآن، ومن الذي يحمل هذا النور؟ إنهم الذين وحدوا العزيز الغفور جل وعلا. ولكن أين هم؟ أين هم؟ اقتصر كل واحد منا الآن على همومه، وأصبح كل واحد منا الآن ينظر تحت قدميه، يعني ما ننظر لمفهوم التربية المفهوم الشامل. ويظن بعض الإخوة أن التربية هي ما نحن فيه الآن وفقط. هذه كلها يعني من المنهج التربوي، من المنهج التربوي. وواجب على كل من الله عز وجل عليه بالبيان أو بالبلاغ أن يبلغ هذا. فهناك أيضا صنف آخر من الدعاء يؤمن بأنصاف الحلول أو بترقيع بعض المسائل للالتقاء مع أهل الباطل أو مع من يحادون الله عز وجل ويشرعون من دونه. هذا أيضا اتجاه. وهناك صنف من الدعاء كذلك على أرض الواقع لا يبتسم أبدا. إيه عم الحكاية؟ قل لك ابتسم إزاي والدنيا الأمة كلها هموم؟ هل أنت تزعم لنفسك أنك تحمل هموما أكثر من هموم النبي؟ والله ما رؤي النبي إلا متبسما أبدا. يا أخوانا عاوزين لا نخلط بين هذه الأمور. ترى من الدعاة من لا يبتسم، إذا دعا دعا وقد اكفهر وجهه، لا يضحك ولا يبتسم، لا في خطبة ولا في محاضرة ولا بين إخوانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هموم أمة وهموم دولة. هو مضطهد ومعذب ومبتلى وأصحابه مضطهدون، وبالرغم من ذلك هل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركين من غير دعوة؟ أبدا. هذا من أهم الدروس والله يا إخوة. وأنا دايما بقول ارجع اقرأ السيرة، مش مشكلة اقرأ السيرة من 10 كتب، لكن اسقاط السيرة على واقعنا الآن هذا هو المراد. النبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذه الظروف هل ترك المشركين بدون دعوة؟ وقال خلاص دول عارضوا. أبدا، صبر وتحمل وعاود الدعوة مرة ومرة ومرة ومرات. هل كان إذا ما ذهب ليدعوهم يعبس في وجوههم؟ إطلاقا، بل يبتسم، بل يلين القول، بل يعرض عن الصحابي الجليل ابن أم مكتوم من أجل هؤلاء السادة لعل الله أن يشرح صدره للإسلام، فيعاتب في ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. الآيات بمنتهى اللين يعرض الدعوة على هؤلاء، وهم الذين بالأمس القريب عاندوه وحاربوه وآذوه، ومع ذلك هم يكفرون به وأموالهم عنده أمانات. هل قال لنفسه هؤلاء على الكفر فأموالهم حل لي ولن أرد إليهم هذه الأمانة والغاية تبرر الوسيلة؟ لا والله، لقد تعبدنا الإسلام بالوسائل والغايات. فإذا ما كانت الوسيلة محرمة فكان الغاية محرمة. وليس كما يقول المذهب المكافلي الغاية تبرر الوسيلة، لا. إذن كيف يتبين الحق من الباطل؟ إذن كيف يتعرف الناس على الصدق من الكذب؟ الطريق بين، فيش فيه أنصاف حلول ولا ترقيع، ولا يمكن على الإطلاق أن يلتقي أهل الحق مع أهل الباطل أبدا. ولذلك إحنا بنقول والذين كفروا، الله تعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا ماذا؟ إلا تبتعدوا عن المشركين عن أهل الباطل وتتميزوا أنتم وتنفصلوا لالتبس الأمر على كثير من العوام حينما يرى العوام أهل الحق مع أهل الباطل في بوتقة واحدة، هذا يعانق هذا وهذا يصافح هذا على شاشات التلفاز وصفحات الجرائد. إيه يا عم الشيخ الفلاني مكان مع فلان والأمر عاد زي الفل وسمن على عتب. يلتبس الأمر على الناس. متى يستبين العامة سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين وأهل الإيمان مع أهل الإجرام على خط واحد؟ متى يا إخوة؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كما أن أهل الكفر يوالون بعضهم بعضا، يجب على أهل الإيمان أن يوالوا بعضهم بعضا وأن يتميزوا وأن يفاصلوا بعسكرهم أهل الكفر وأهل الشرك ليستبين كل أحد سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. لابد من التميز والمفاصلة. الآن انظر إلى واقع الأمة، لم يستبن كثير من الناس سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. انظر إلى الواقع المر الذي نراه الآن. مد المسلمون أيديهم في أيدي الكافرين والمشركين ومنحوهم غاية المحبة والمودة والمناصرة في الوقت الذي أعلنوا فيه العداء على المؤمنين ووالوا أعداء الشيطان وعادوا أعداء أولياء الرحمة. والله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي ومن تولاهم وناصرهم على المؤمنين اسمع فهو من أهل دينهم وملتهم. يقول القرطبي ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي ومن تولاهم ونصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الجزاء والكفر. والآن أخرى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقون تقاه، فليس من الله في شيء. يقول ابن جرير الطبري فليس من الله في شيء، أي قد برئ الله منه، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. اختلط الأمر على الناس لأنه ما فيش ولاء ولا براء، ما فيش استبانة لسبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. الناس محتاروا لك نصدق مين ونكذب مين، لأنهم رأوا أهل الحق مع أهل الباطل مع أهل الكفر. بل ومنهم من رأى بعض من ينتسبون إلى الإسلام منحوا أهل الكفر الولاية والمحبة والمناصرة في الوقت الذي خذلوا فيه أهل التوحيد وأهل الإيمان. اختلطت الأوراق. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه أهو الواقع أهو تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى إذن لابد أن نتعلم من هذا الدرس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل هموم أمة ومع ذلك تحرك بالدعوة على هؤلاء مرارا وتكرارا. والأصل في الداعية أن يكون هينا لينا كما ذكرت وقلت للشباب إخواننا فرقوا بين مقامين، بين مقام الدعوة ومقام القتال. لأن الشباب لما نسمع يقول الكلام الشيخ يقول هذا يقول لك الله مال فين يا عم قول الله عز وجل ولا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. انت فين من الآيات؟ انت بتختاروا الآيات اللي على كيفك ولا ايه؟ وطبعا مسألة عدم فهم النصوص وفهم الأدلة ومراتب الأدلة والمناطات الخاصة والعامة بيوقع الشباب في حرج وخطأ، حتى يستحل الشاب لنفسه ان يتهم شيوخه وعلماءه. فبنقول نفرق بين مقام الدعوة ومقام القتال. مقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا على طول الخط الكافر والمسلم على السواء. لأنه لا يمكن أبدا أن تستميل قلب الكافر أو نفس الكافر للإسلام إلا إذا فتحت قلبه بهذه المفاتيح من الحكمة والموعظة الحسنة والرحمة. وأنت مأمور أن تدعو الكافر إلى دينك، لكن مقام القتال لما يقوم بينك وبينه قتال اقطع رقبته ورقبة أبوه، هذا مقام ثاني. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يبقى مقام الجهاد الغلظة والقسوة والشدة والأخذ على أيدي الكافرين، ومقام الدعوة هو اللين والحكمة والرحمة على طول الخط، لعل الله أن يشرح صدره على يديك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. إذن أيها الأحبة، هذه أصناف للدعاء، صنف كشر على طول أضحك إزاي والهموم كثيرة، نعم يا أخي الهموم كثيرة وجزاك الله خيرا، لكن الدعوة مش هتيجي بالعبوس في وجه الناس أو بالاستعلاء على الناس أو بازدراء الناس أو احتقار الناس، وإنما لابد من التقرب من الناس وفتح قلوبهم بمفاتيح الحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. وأيضا هناك يا إخوة من الدعاء من يظن أن التجمل والتطيب من الترف الذي يتنافى مع الدعوة، ووالله ثم والله ما علمنا أجمل ولا أطيب من رسول الله أبدا، والله ما علمنا أجمل ولا أطيب من رسول الله حتى لقي ربه. يا إخوة فرقوا بين هذه الأمور، يجب على الداعية أن يكون جميلا وأن يكون نظيفا وأن يكون طيبا، وسبحان الله أعجب لصنف من الناس إذا نظر إلى دعاته في سعة وفي خير وفي نعمة تبشر وتألم وتمنى أن يقف دعاته دائما دون خط الفقر ببعيد، أمر عجيب. وقد لا يتحرك قلبه إذا ما رأى كافرا من الكفرة في نعيم وفي عز وفي سؤدد، أمر عجيب. من حرم على الدعاء أن يكون وأن يكون وأن يكون؟ كن جميلا تكن على منهجه، كن طيبا متطيبا تكن على طريقه وسنته. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل وحديث صحيح مسلم، يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا حسنا ونعله حسنة، ده يبقى من الكبر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هو ده الكبر. ممكن يبقى، ومن أروع اللطائف اللي ذكرها بعض أهل العلم إنه قد يكون العشب في ثوب غال وقد يكون العشب بالنفس في ثوب مرقع. رجل لابس ثوب غالي ثمنه 1000 جنيه او 5000 جنيه ممكن يعجب بنفسه، وممكن رجل اخر لابس ثوب مرقع يعجب بنفسه، ولا لا يا اخوة؟ هو العشب في الثوب، الثوب قد يكون ثوب من ثوب العشب، لكن قد يلبث ثوبا مرقعا ليشير اليه الناس والبنان انه زاهد انه ورع، ما صحت نيته، ما لبس هذا الا من اجل الناس. قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. فصنف اخر يظن انه الدعوة تتنافى مع الجمال او مع الطيب او مع حسن الهندام، لا والله ابدا. وهناك صنف اخر كذلك ينظر الى غير المسلمين من اول لحظة الى اخر لحظة على انه لا ينبغي ان نقترب منهم او ان ندنو منهم للدعوة، مع اننا مأمورون ان ندعو هؤلاء وان نقيم عليهم حجة الله عز وجل، ولن يكون ذلك كما ذكرت الا باللين. وهكذا ايها الاحبة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمرر شهوته قط من خلال دعوته. احفظوا هذه العبارة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يمرر شهوته من خلال دعوته. لقد كان رسول الله يتحرك طبقا لشرع الله وموافقا لدين الله عز وجل، لقد كان سمحا مبتسما لا ينتقم لنفسه أبدا، ولا يرصد الأخطاء على من ظلموه ليتشفى منهم، بل كان يتسامح
كان يصل هؤلاء المشركين
ويعرف حق القرابة والرحم رغم افتراقه عنهم في العقيدة، لأنه مكلف بدعوتهم إلى دين الله عز وجل فردا فردا، ومكلف بالصبر والانتظار حتى ولو تحولت الأرض كلها إلى كفر بالله. هذا هو الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الدعاة التي ذكرت أصنافهم الآن. أسأل الله أن يهدينا وإياهم وإياكم جميعا سبيل رسول الله. هؤلاء الذين يبذلون القليل وينتظرون الكثير ويغضبون إن لم يظفروا بنتائج. أما رسول الله فكان يكدح ويعمل ويبذل ويصبر ولا ينتظر شيئا من أحد، بل كان ينتظر الجزاء من الله تعالى، فإن ظفر بالنتائج وظفها كما وظف نفسه وجعلها للأرض سلاما وشعاع نور للتائهين. فلا فلاح ولا نجاة ولا فوز ولا دولة للإسلام في أرضه إلا باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أعجب لمنهج جاء يعلمنا آداب قضاء الحاجة، بل وجاء ليعلمنا آداب الجماع مع الزوجات، ثم غفل ولا حول ولا قوة إلا بالله عن أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام في أرضه. أمر عجب. والله يا إخوة، لو جلسنا 1000 سنة والله ثم والله لن نرى للإسلام دولة على أرض الله إلا إذا تبع قادة العمل الإسلامي والمسلمون المنهج الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة دولة الإسلام. ولا تظن أن الأمر هين وأن الأمر سهل وأن الأمر لين، ومن رحمة الله بنا أن الله جل وعلا لن يسألنا عن النتائج وإنما يسألنا عن الأعمال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بإقامة دولة الإسلام، وأسأل الله أن يرزق الأمة بالقائد الرباني الذي يحكم الأمة كلها بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لينصر دين الله، لينصره الله عز وجل، وليعز الله به الأمة، وليمكن لنا في الأرض، وليستخلفنا في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.